والشورى قول وحوار،
والشورى للدين منار.
هذا الإسلام يعلمنا أن يحيى المرء ويختار، وحوار الأمة يدعونا للخير وتحلو الأفكار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامجكم دعوة للحوار. في الحقيقة النهاردة احنا مش هنتكلم في موضوع واحد، احنا هنتكلم في كذا موضوع، لان اصبح مصر فيها مواضيع كثيرة جدا، مواضيع في كل الاتجاهات، مش عارفين رايحين على فين. احب اعرف ضيوفي. معنا اللواء مختار انديل، خبير الاستراتيجي. اهلا وسهلا بيك فندم.
اهلا بك.
الاستاذ عبد السلام الامبابي، مستشار الاعلامي. اهلا وسهلا بيك فندم.
اهلا.
بداية سيادة اللواء، ماذا يحدث في مصر الان؟
حضرتك، اللي بيحدث في مصر الان ثورة بدأها الشباب والشعب بأيدها والجيش بيحميها، وده تغيير لفترة طويلة من الركود السياسي والحراك السياسي في مصر، ونتمنى لهذه الحركة النجاح، ولكن هتنجح بإذن الله بالصبر وبالتأني وبإعطاء كل شيء حقه من التفكير والتأمل والتعقل وليس الاندفاع، لأن الاندفاع برضو أنا مش شاب يعني، فأتمنى من الشباب أنهم ما يندفعوش قوي، وكل حاجة بإذن الله هتحقق. أنا شخصيا مؤمن تماما أن الثورة نجحت وأن مصر لن تعود للوراء إن شاء الله.
يا أستاذ عبد السلام، مصر رايحة على فين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قوامنا بالحق وأنت خير الفاتحين. الحقيقة بس أستأذن حضرتك قبل ما أقول مصر رايحة على فين، هنقول مصر كانت فين، واللي حصل امتدادا لكلام سيادة اللواء انه ربنا سبحانه وتعالى اراد بهذا البلد خيرا. كل اللي حصل انه الناس القوى الوطنية قامت بثورة، شارك فيها كل الشعب. لولا ان الله سبحانه وتعالى اراد ان تنجح هذه الثورة ما نجحت، وعوامل فشلها كانت أكبر بكتير من عوامل نجاحها، ولكن لا رد لقضاء الله، وربنا سبحانه وتعالى أراد بهذا البلد أن يكون برضو أمنا وأمانا، ومصر دايما محروسة
بشبابه
سبحانه وتعالى. وبنتهز الفرصة وأقول يعني للشعب المصري كله، بقول لهم مبروك على سقوط رأس الفساد والإفساد في مصر في 30 سنة اللي فاتت.
رؤوس يا فندم، مش رأس واحد.
هو
لا لا، رؤوس. هو أنا أختلف معك في التعبير.
أنا معك، لكن هو الرأس،
رؤوس.
هو الرأس
كانوا
الكبير.
كانوا كلهم رؤوس.
الرأس الكبير.
لا، أو ما كلهم كانوا رؤوس.
هو كلهم كانوا رؤوس، لكن هو هذا الرأس، ما هو دايما في محرك، وهذا المحرك اللي بدأ دوره مع الأسف في بدايات الثمانينات أو نهاية الثمانينات، بعد ما كان الرئيس المخلوع مبارك، ونحن يعني نذكر له تاريخه العسكري هذا لا يعني لا غبار عليه. لكن وأنا سمعت الحقيقة من امبارح كان في قناة العربية واتكلم
النهاردة
أو النهاردة، وقال إن بعض الكلام هنتكلم فيه، لكن بقول له يا سيادة الرئيس، أنت كنت مسؤول وكل راع مسؤول عن رعيته. لما تترك امثال هذا الفاسد زكريا عزمي، اللي الحمد لله رب العالمين تم القبض عليه
امس، يعني خد بال حضرتك يا استاذ سلام، انها لم تثبت تهمه على احد، وان كل هذه تحت تحقيقات تجرى ولم يثبت حتى الان، فدعنا لا نتهم احد بعد
ذلك. تحت ايدي ورق ومستندات يعني يعضد ما اقول ويدعم ما اقول، وكم البلاغات اللي قدمت بمستندات للنائب العام في هذا الرجل جنائيا، غير قضية الفساد السياسي. الفساد السياسي ده قضية أخرى تماما، جرت البلد إلى ما نحن فيه الآن.
أم البلد كانت عمال يفارس المعارضة في مجلس الشعب.
هذا الرجل
يعني أنا برضو ما كان دعنا نتكلم بالمنطق. مش زكريا عزمي ده اللي كان فارس المعارضة في مجلس الشعب، واللي كان بيحارب الحكومة، وكان وكان وكان
دلوقتي بقى زكريا عزمي. ندردش أنا وحضرتك قبل بتاع، قلنا إن الإعلام الذي صنع هذه الـ وضع حواليها هالات كبيرة
بروباجندا،
وصنع منها فرعون ماشي، ويعني فرعون كبير وفراعنة صغار، وهمانات الإعلام اللي صنع ده هو اللي كان بيقول هذا الكلام. وإلا فليحاسب الإعلام نفسه لما طلع هذا الرجل وقال في يوم من الأيام أن الفساد في المحليات للركب. اللي قال الكلام ده مش معارض، اللي قال الكلام ده رجل في على قمة الهرم السلطة التنفيذية. طب انت لما قلت الكلام ده من 10 سنين عملت ايه عشان تمحو هذا الفساد اللي للركب اللي انت بتقول عليه؟
ماذا فعلت
اللي هو مثل الركب ده وصل
لمحاربة يعني هذا الفساد؟
يعني خلاص مصر كانت هتغرق في الفساد. عمل ايه؟
غير ايه خلاص؟
يعني هو ما عملش. طيب فين الرئيس؟ في الرئيس مبارك اللي بنحترم تاريخه، لكن في نفس الوقت بنقول له أنت كنت عسكريا رائعا لكن كنت رئيسا سيئا، لأنك أنت كنت توليت الأمر، ومن يتولى الأمر لابد أن يدل. سيدنا عمر بن الخطاب أذكره وحديثه مبارح، احنا ما نتكلمش الحديث، بيقول أنه سيدنا عمر بن الخطاب يعني أذكره بس سيدنا عمر بن الخطاب لما قال جملة رائعة يعني يشهد لها دائما التاريخ، ومن من من أنوار التاريخ اللي بيقول فيها أخشى لو أن بغلة عصرت في العراق خشى أن يسألني ربي لماذا لم تمهد لها الطريق يا عمر. وأنا عايزك بس تلاحظ معايا، بيقول بغلة مش إنسان، وفي العراق وهو كانت الحكم الإسلامي في المدينة يعني في بلد أخرى مش 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 قرى من قرى مصر، وفين تمهد لها الطريق؟ يعني الطريق كان زمان حتى تمهيد الطريق ده كان من صميم
عمل
إحساس الحاكم بالمسؤولية. سيدنا عمر حس بالمسؤوليه. النهارده شوف الحفر اللي ماليه الدنيا والحوادث اللي على الطرق اللي بتحصل،
لا وتاريخ البلاعات
البشر اللي بتروح،
تاريخ البلاعات اللي الناس ماتت فيها لما قال
وابار الصرف الصحي على الطرق. يا استاذ احمد اللي حصل على الطرق حضرتك طبعا راجل
حدث ولا حرك.
يعني ده مثال ايه؟ ده قشور الفساد. قشور الفساد. اما بقى لما ندخل جوه، انا بقول لحضرتك معايا مستندات تقول
ايه بقى المستند بتقول ايه؟
انا اول ده مستند يكفي ان انا اقول لحضرتك انه احد احنا قبل بس ما اقول المستندات فئات الشعب، انا هاخد بس من وقت اللي هو اسمح لي لانه يعني المجتمع بيتكون من 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 من, من ثلاث حاجات رئيسيه، سياسي اللي هو بيقود محاكم او 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 معارض يعني رئيس او من هو في السلطه التنفيذيه، وقطاعات المجتمع ما بين يعني إعلامي أو حد بيقود الفكر المجتمعي ويوجهه في الاتجاه الصحيح، أو رجل أعمال، أو يعني رجل أعمال ده بيمثل شركة أو من حرفي اللي بيشتغل.
لا ورجال الأعمال لهم تاريخ كده في الدولة الباقية
مع الأسف إنه
تاريخ زي
الفل. مع الأسف إن رجال أعمال يعني أنا بذكر بس إنه أحد رجال أعمال في صدر الإسلام هو سيدنا عثمان بن عفان، وكان هو كان يعني تاريخه رائع في صدر الدولة الإسلامية. ويكفي احنا طبعا قصص اللي عن سيدنا عثمان
مليانة. الورق اللي معاك بيقول ايه؟
الورق اللي معايا ده
بيقول ايه؟
بيقول ده رمز من رموز ده، بيقول ان دي وثيقه من امن الدوله، وهذه الوثيقه انا بحب اقولها هذه الوثيقه هي من امن الدوله، ودي طالعه يوم 28 الوثيقه دي اتفضل الوثيقه اهي طالعه يوم 28 يوم الانهيار المخزي الانهيار المخزي لجهاز الشرطه.
ثبتها
اتفضل. هذا الجهاز المخزي الانهيار المخزي لجهاز الشرطه واللي كان سبب في انفلات الامن الرهيب.
ادي اللوجو جهاز مباحث امن الدوله مكتوب ايه فوق؟ مباحث امن الدوله فرع البحيره.
ده عصروا عليه يوم 28 يوم ما كل الاجهزه الامنيه هربت من.
بيقول ايه بقى الكلام؟ بيقول ايه
ده؟ انه احد رموز النظام اللي هو احمد عز واللي يقبع حاليا برضه في السجون اتصل بمسؤول امن الدوله في البحيره، ودي قضيه كبيره جدا ارجو انه المشاهد بس يبقى يعني يتلقفها بمزيد من التفحص والاهتمام. قال انه الوثيقه دي صادره من امن الدوله، بيقول ان اتصل بيه السيد احمد عز وبيقول له لازم تسقط والد نائب شبراخيت وهو رجل اعمال وعضو مجلس الشعب، والد
عضو مجلس الشعب وطني،
عضو مجلس الشعب كان مستقل وبعدين وطني،
وعايزين يسقط ابوه
يعني هي المساله مش مساله
انقلبوا على بعض يعني.
لا ما انقلبوش على بعض.
امال ايه؟
هم دايما الناس دي كانت وده مع الاسف الشديد وده امتداد لكلام حضرتك اللي بتقول عليه ان الاعلام الرجل الشريف من السهل جدا اذا لم يصب ماديا في جيوب هؤلاء يعتبر حتى لو كان هو اكبر خادم للوطن ومن الناس اللي عندها استراتيجيات تخدم الوطن والمواطن في بلده ده كله ما عندهمش مشكلة فيه. المشكلة ان هو هيحط في جيوبهم ايه، هنا المقياس. اذا حط في جيوبهم واذا كان راجل منحرف هيبقى هو اشرف حد في الدنيا من خلال اعلامهم، واذا كان راجل شريف هيبقى منحرف برضو من خلال اعلامهم، وده اللي حصل مع
رأي ست المختار في هذا الكلام.
انا رأي حضرتك ان يعني طبعا في الفساد كان مستشري وفي وثائق كتيرة جدا، والحوار بتاعنا مش يجب ان احنا يعني نطلع وثائق ونتهم حد او كده، يعني دي مش شغلة الحلقة.
ان انا حق مع الناس الحقائق طبعا،
الحقائق
ان بنزل مواضيع يعني دي مواضيع برضو
انا ما اقدرش
احس انا لان هذه استدلالات على وجود فساد
بالظبط، بس انا مش جهه تحقيق ان انا اقعد احقق مع الناس.
احنا بنقولش احنا بنقول نماذج
موجوده،
انا بتكلم عن الموجود، نماذج هذا الفساد اللي حضرتك بتقول عليه
في كل مكان يعني ما هياش.
لا احيانا لما يستشر الفساد، احيانا لما يستشر، وانا يعني باخد مقوله الشيخ محمد حسان الحقيقه هذا النموذج الرائع للدعوه الاسلاميه المستنيره، والراجل اللي قابض على دينه يعني بشده، انا بقول هو قال الراجل من زمان وحذر اكتر من مره، وقال ووجه رساله وهو وامثاله من الوطنيين الاستاذ مصطفى بكري، وقالوا انه وجهوا رساله لسياده الرئيس انه يا سياده الرئيس خلي بالك، ده في عهده، خلي بالك انه مصر الناس محتقنه والفساد يضرب باطنابه في جميع مفاصل الحياه في مصر، ولا ما فيش
مجد. لا مختار حتى اتفق معايا ان الفساد الداخلي ادى الى فساد خارج مصر كمان. يعني احنا دلوقتي احنا واقعين في مشكله بتاعت دول حوض النيل وماء الريل، ومشكله خطيره جدا ولا يلتفت اليها احد، كله ملتفت الى ميدان التحرير، مليونيه جديده مليونيه قديمه، هننزل التحرير لا مش هننزل التحرير، في شبكات، في صراعات، في اعتصامات، في اعتصامات فئويه غير فئويه. مش متفق معايا ان قضيه نهر النيل دي قضيه قوميه، لان دوت يعني يهدد امننا المائي
بالظبط. هو حضرتك يعني انا يعني طبعا في فساد، ولازم ان شاء الله كل رموز الفساد هتسقط وتحاسب وتاخد العقاب العادل باذن الله يعني
بالقانون.
ولكن يعني احنا عايزين بقى نبص لقدام شويه. يعني عندي نقطتين عايز اتكلم فيهم، ميه النيل والاسكان في مصر، لان ده مستقبل الشباب ده اللي في ميدان التحرير او في غيرها عايز يسكن يعني وعايز يشتغل، فلازم نبص لقدام شويه ازاي نحل مشكله الاسكان.
طب هيسكن الشغل ده يا سياده الوزراء؟ كان عجله التنميه في البلد وقفت،
مفيش يعني مش حاجه دايره، مش هتوقف يعني.
اقتصاد بيسوق كل يوم عن التاني.
احنا بندعو كل الناس انها تشتغل وتنتج، والنهارده مظاهرات بقت يوم الجمعه يوم العطله، انما مفيش بقى الاعتصامات والاحتجاجات.
يا فندم ما هذه المظاهرات بنزور اليها في الخارج نظره غير عاديه يعني.
لا والله احنا مظاهرات في مصر الحمد لله، يعني انا بايد الشباب في انهم يتظاهروا مظاهرات سلميه وما فيش عنف.
وما وصلنا
لحاجات كتير
كتيره جدا طبعا،
وفي حاجات بتتحقق.
لكن انا الاول ان عجله التنميه تدور
وهتدور ان شاء الله. انا حته ميه النيل انا عايز اتكلم فيها، اقول رايي. انا كمهندس مدني ودارس النيل كويس جدا، ودارس مشاكل الامن المائي بتاع مصر. يعني اثيوبيا هتعمل سد اسمه سد الألفين. هذا السد على النيل الازرق وقرب حدود السودان. السد ده هيبقى زي تقريبا زي هنقول انه زي السد العالي مثلا. اثيوبيا بتقول
لم يكن اكبر من السد العالي واقوى يعني.
نفترض انه قد السد العالي والبحيره 100 مليار متر مكعب اللي هيعملوها. اثيوبيا بتقول يا مصر ويا السودان اشتركوا معانا في تمويل هذا السد. انا بقول كمهندس ودارس ميه النيل كويس وهذه المشكله، بقول ان مصر لازم تبعت وفد يشترك في تصميم وتنفيذ هذا السد وتمويل هذا السد، والشركات المصريه تشتغل فيه. ليه بقى؟ لان السد ده هيبقى خلفه كميات ضخمه من المياه. انا ممكن اسلف من الميه بتاع البحيره دي، اقول يا اثيوبيا انا عايز 10 مليار السنه دي، انا عندي الميه نقص تبعته لي. في خزان جبل الاولياء في السودان بنتعامل مع السودان بنفس الطريقه، يا سودان انا عايز 5 مليار السنه دي من اللي انت مخزنهم في جبل الاولياء. اذا لازم يبقى في تعاون، ما اخدش موقف عدائي من اثيوبيا. الرئيس السابق يعني الله يسامحه يعني اما اتضرب عليه في اثيوبيا قطع اثيوبيا وقطع السودان، بقاش يتكلم مع اثيوبيا خالص ولا مع السودان خالص. قعد 10 سنين ملوش دعوه بالسودان ولا باثيوبيا، وما بيروحش ولا بيتصل ولا بيعمل. احنا النهارده لازم زي ما راح وفد اوغندا، راح من الاحزاب والقوى الوطنيه، راح قابل يوري موسوفيني واتفق معاه على ان اوغندا مش هتحرم مصر من اي ميزه ومش هتاثر على ما يحس في مصر ميه النيل. لازم وفد، انا مش قادر اروح مع اي حد يروح اثيوبيا اروح نقابل اي حد ونقعد معاهم.
الزناوي ما برضاش يقابل حد.
لا ما هو
الزناوي ده هو سبب المشكله.
هو انا اكمل بس الحته دي بعد
فضل.
يعني انا مش عايز ادعي عليهم اقول يا رب يعني يجي لهم ثوره شباب زي عندنا الزناوي يمشي. يعني انا اتمنى ان الراجل يمشي. اتمنى مش عيب ان انا اقول هذا على الهواء، لان اثيوبيا نصها مسلمين ونصها مسيحيين وارثوذكس زي مصر، فيها مسلمين ومسيحيين وفيها سنة وفيها ارثوذكس. نتمنى ان النظام يتغير في اثيوبيا او يحبنا او ما يبقاش في موقف عدائي من مصر.
لا واخد موقف عدائي، واخد موقف عدائي كبير.
احنا بنحاول برضو
حتى الكنيسه حاولت انها تهدي هذه
بالضبط. يعني البابا شنودة عايز يروح شيخ الازهر مفتي الجمهوريه، انا عايز بقدر الامكان لازم عدوي لازم اقابلهم واقعد معاهم واشترك معاهم. انا عايز اعرف السد ده هيتعمل ازاي ويتعمل، انما مش من بعيد كده اقول لهم قولوا لي انتوا هتعملوه ازاي، لازم اشترك.
هنرجع يا سياده اللواء للاثار السلبيه التي ممكن ان تنتج نتيجه بناء هذا السد على مصر. ده بعد ما نسمع الاستاذ سعد.
اتفضل.
لا انا بس سياده اللواء طبعا كلامه رائع وممتاز، وسبقوا في هذا الاطار علماء مصر. يعني الدكتور فاروق الباز قدم من زمان جدا مشروع ممر التنميه، واحنا كنا بنقول انه اهتموا بافريقيا ايام عبد الناصر رحمه الله عليه. كان مصر في عيون الافارقه حاجه كبيره جدا، وكان كل الموارد تقريبا احنا كنا بنستفيد منها من الافارقه، وما كانش حد منهم بينظر لمصر لانها رائده وقائده. ودور دور مصر السياسي في عهد النظام السابق تحجم وتقزم لدرجة أنه استأسدت علينا الذئاب زي ما بيقولوا. دخلت إيران على الخط ودخلت إسرائيل على الخط في أفريقيا، والكلام اللي حضرتك بتقوله
مش إيران وإسرائيل والصين وأوروبا وأمريكا، دول العالم كلها بقت تلعب.
دخلت بنظرة مش تأمرية،
مصالح
عشان تعمل مشاريع، وده مشروع
أوصى ده عمل مشروع استثماري زراعي كبير من 150
ألف فدان. إسرائيل دخلت بنظرة تأمرية،
وقطر 250 ألف فدان، والكويت 400 ألف.
إسرائيل دخلت بنظرة تأمرية وإيران ملهاش مصالح، لكن دخلت برضه بنظرة تأمرية لتحجيم الدور المصري في البتاع. ومع الأسف إحنا اديناهم الفرصة لأن إحنا تخلينا عن أفريقيا. وأنا بقول لك النموذج أنا بتكلم عنه انه هذا الـ 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 يعني كتير من رجال الاعمال كانوا مع الاسف بياخدوا خطوات جاده جدا وايجابيه جدا في سبيل انهم يحققوا تنميه في افريقيا وبالتالي تعود على مصر بالخير، لكن تم اجهاض كل محاولاتهم منهم هذا الرجل اللي بقول لك عليه. هذه الوثيقه مش متعلقه بحد انا يعني بعينه، لا انا بقول ان الوثيقه دي نتيجه هذا الاتصال احمد عز بـ 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 بـ
يعني انت عايز تدل على الفساد بواقع معين.
ده نموذج، انا بقول نموذج انه
الراجل ده النهارده احنا ده النهارده بنتكلم برضو على قضايا اهم من ده. يعني ايه يعني احنا بنتكلم على المستقبل.
المستقبل
ما ذهب ذهب.
المستقبل انت ما يكون
في جهات تحقيق بتحقق في هذا الشان السابق.
طيب
خلاص، اصل احنا
بص ده مرتبط
دلوقتي. احنا قعدنا النهارده وقعدنا بقى ماسكين كل اللي حصل امبارح واقفين عند نقطه امبارح، مش هنيجي لبكره
يا استاذ احمد.
يا بيه لازم
انا معاك انا معاك
اللي لازم نبص لبكره.
انا معاك
في دلوقتي في
يا بيه يا بيه اديني فرصه هقول لك. انا
في قضاء وفي نيابه وفي جهات تحقيق بتتولى
قضايا كتير. انا بقول لحضرتك ده مرتبط
بكره، احنا هنقعد بقى ايه نبص لورا
ونمشي كده. لا انا بقول لحضرتك ده مرتبط ببكره ازاي.
انا متفق معاك يا فندم
لحد هذا اللحظه احنا في 38
مظلوم. انا متفق معاك،
انا بس اسمعني، في 38 واحد عايزين يطلعوا عشان عندهم شركات. الشركات دي مش بتخدم ناس،
في 1000 في 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 1000 مظلوم مش 38 مظلوم. دعنا نتفق
ان
فينا في مظلوم.
انا بس اسمح لي
ان هناك جهات تحقيق.
طيب اسمح لي اسمح لي عشان بس انت عايز توجيه نداء للمجلس الاعلى للقوات المسلحه انه ما تحت يده من التماسات مقدمة من ناس مظلومة القوات المسلحة املنا فيه من اول لحظة، وسيبقى
امل
عظيم جدا لهذا البلد هيبته وهيبته ومكانته.
والله العظيم انا مش مع القوات المسلحه. القوات المسلحه هتعمل ايه ولا ايه ولا ايه ولا
حقيقة
ايه
حقيقة
يعني 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 الهم الخارجي وحدودنا اللي
بيحصل
حدودنا والهم الداخلي.
ادي فرصه للمظلوم ان يئن
طبعا.
حتى لانه
طبعا.
النظام السابق ما كانش بيديله فرصه انه يقل. انت تديله فرصه ان هو يقل عشان يحس انه في
انا مش نظام
لا انا بتكلم اديله فرصه لان في هذا البلد احنا ما زال في ناس
ممكن نتكلم على المظلومين برضه بمناسبه المظلومين
بنوجه دعوه للقوات
في ناس مظلومه ثانيه يعني
كتير كتير ما انا بقول كل المظلومين عامه في ناس مظلومه والوثائق الدامغه بتقول كده هؤلاء المظلومون بنقول للقوات المسلحه المجلس العظيم اللي احنا كنا بنحترمه اللي هو صمام امان كان وسيبقى وسيظل هو سيبقى صمام امان للشعب المصري ولمصر كلها
اللي بيحاول يوقعه بينه وبين الشعب دلوقتي
لا لا ده هذا ده في منتهى السفه منتهى السفه وانا بقول في ايدي خفيه بتحاول انها توقع ما بين الشعب المصري وده هدفهم خبيث لزعزعه استقرار
البلد ولكن مش معانا مختار بيه نعم. ان في محاولات وقيعه بين المجلس القوات المسلحه وبين الشعب المصري
انا رايي في الحوار ده هو ان احنا نبص لقدام لان في جهات تحيز مساتك قلت بتحقق وهتجيب الفساد كله من اوله لاخره وكل واحد هياخد عقابه
خلاص وبعد تحقيق دول تمشي بتاع شفافيه مفيش
بالظبط وبعدين المجلس اعلى القوات المسلحه انا كراجل كنت في القوات المسلحه
لان القضاء المصري قضاء
قضاء يعني وفي واحد مره
مشهود له بالكفاءه والنزاهه
في صحفي اجنبي مره قال اللي بيحكم مصر النهارده مش المجلس اعلى الحكومه اللي بيحكم مصر
قاضي
المستشار عبد المجيد محمود النائب العام العمال يحول للنيابه يحول للنيابه
الله يكون في عون صراحه
الراجل انا النهارده بقيت من كتر الاسامي النهارده سامح فهمي مش عارف مين يعني واخد بالك حضرتك العمليه ماشيه ما هياش واقفه يعني في يعني بنمسك خطوط الفساد كلها وهتتجمع وكل واحد هياخد عقابه النهارده برضو عايزين نبص لقدام بقى بلدنا
في قضايا يعني استراتيجيه برضو
كبيره بالظبط يعني ميه النيل مثلا اثيوبيا طب اعمل ايه مع جنوب السودان المنفصل
ما قلتليش خطاب بيه تاثير هذا السد على على المياه التي تاتي الى مصر
مصر
او على حصه مصر
حضرتك حصه مصر اولا يعني اتكلم عن النيل شويه الفيضان احنا 80% من ميه النيل بتيجي من اثيوبيا و20% بتيجي من الهضبه الاستوائيه اللي هي بتمر من اوغندا فجنوب السودان فالخرطوم فمصر بعد كده 80% بيجوا من اثيوبيا هذا السد لما يتبني طبعا وراه بحيره زي بحيره السد العالي هيملى البحيره لو ملى البحيره دي في سنه واحده مش هيجي لنا نقطه ميه عشان كده بقول لازم من النهارده اعرف السد ده هيتعمل فين وازاي وكم كتر مكعب مليون متر مكعب احجزها واتفق معهم دلوقتي يا جماعه اما تيجوا اعملوا اللي انتوا عايزينه بس اشركونا معاكم
يعني ده ممكن يهدد حصه
ممكن حصة ممكن لو عايزين يملى البحيره عشان يولد كهرباء ما يملى البحيره عشان الميه تبقى عاليه ويولد منها كهرباء اما يجي يملى البحيره دي لو ملاها في سنه واحده هياخد كل الميه اللي جايه يبقى اذا انا مش هيبقى عندي في سنه من السنين مش هيجي فيضان مش هيجي ميه خالص يبقى ليه ما اتفقش مع اثيوبيا من دلوقتي املوا البحيره دي على 5 سنين او على 6 سنين يعني لازم اشترك من النهارده انا بنادي وزاره الري والدكتور عصام شرف والمجلس الاعلى ان انا لازم اشترك ده على اعلى مستوى سياده المشير كمان مش سياده المشير والدكتور عصام شرف وزاره الري انهم ننسق مع اثيوبيا باي اسلوب
وهو الدكتور عصام عمل زياره للسودان كانت
يروح اثيوبيا كمان جابيه يروح اثيوبيا كمان ياخد ياخد
الوفد المصري راح اوغندا
الوفد المصري لا هو الحقيقه الدكتور عصام
اكمل بس الحته دي
في حوار عمل الزياره دي ده تكمل كلام حضرتك
يعني انا عايز اقول ان هو يروح كمان اثيوبيا
بس
دكتور عصام روح
وبعت وفد من رجال اعمال راح موجود دلوقتي كان في الكونغو وعملوا برضه يعني في نشاط على مستوى
القضيه الرئيسيه مش الكونغو ولا اوغندا ولا السودان القضيه الرئيسيه
مشكله في اثيوبيا زيناوي مشكله
في اثيوبيا ميل الزيناوي ده الراجل ده انا اتمنى له كل خير ان ربنا يسهل له ويهديه لمصر يعني ان احنا لازم نبعت له اعلى مستوى يعني ما فيش داعي وما يقولوا علينا في استعلاء مصري او استكبار احنا ولا استعلاء ولا استكبار يروح الدكتور عصام شرف
في الفتره الماضيه كان
اكمل بس
الفتره الماضيه كان
فيك اتفضل
يا زلمه خلينا
الفتره الماضيه كان فيك كان
في خلينا نكمل كلامي طيب
اسمع بس انت
له ما انا بكمل
جميع لا ما انا بقول لك في استعلاء الفتره اللي فاتت فعلا هو بيقول
ما انا بقول يا بيه ما فيش داعي للاستعلاء
بس طيب بس
يعني بدون استعلاء
بتكلم على الفتره الحاليه اتفضل
بتكلم على المستقبل الفتره الحاليه بدون استعلاء واستكبار الدكتور عصام شرف لو عنده يوم او يومين يروح اثيوبيا وبكل سرور وبكل موده يروح اثيوبيا ويقدم لها كل مساعده فنيه وياخد وزير الري وزير كل وزير الخارجيه واي حد عايز يروح معاه من العسكريين كمان او المدنيين يروح اثيوبيا واتفق يا جماعه احنا هنساعدكم في هذا السد بس قولوا لنا هتعملوه ازاي هتملوا البحيره مره واحده ولا على كذا مره يبقى في نوع من التفاهم العد مهما كان ليا خصم او تهديد او عدو لازم اقعد معاه واتفاهم معاه زي ما بنقعد بنتصل باسرائيل نقول لهم ما تضربوش غزه يعني لازم يبقى في نوع من الاتصال مع اثيوبيا بالذات يعني واخد بال سيادتك فده اللي اتمناه واتمنى ان مصر تهتم بيه يعني
اتفضل يا دكتور
انا بس عايز اقول حاجه انه الخلاف مع اثيوبيا هو خلاف سياسي وتكملة لكلام شات اللي هو أثيوبيا لا تحتاج من مية النهر.
هم بيقولوش خلاف سياسي، هم بيقولوا خلاف تنموي.
لا هو له خلاف سياسي، لأن أثيوبيا عندها منابع أخرى تكفيها وممكن تغنيها عن موارد عن مياه النيل بشكل نهائي. لكن الخلاف السياسي هو اللي حصل حاله من التعنت، وزي ما قال شات اللي هو انه احنا فعلا كنا.
اسمح لي ارد على الكلمه دي، ارد على الحته دي بس. هل بتعمل السدد عند في مصر ولا هي محتاجاه؟ هي محتاجه تولد كهرباء. كهرباء
هي مشكلتهم كلها في الكهرباء،
عايزه كهرباء. وفي هتزرع نص مليون فدان على ميه هذا السد، لان لو شفت سيادتك مكان، انا شفت مكان السد وعلى الخريطه في مرض منبسطه أنا ممكن يزرع نص مليون فدان.
هل
مش بتعمله عند في مصر؟
انا بسال بس دلوقتي. هل
مش عند سياسه
ما عندهاش؟ تمام. هل اثيوبيا ما عندهاش من الموارد المائيه اللي غير النيل انها تكفيها وزياده؟ هي عندها بشهادة الخبراء الموارد المائية، وقالوا الكلام ده في كل المحافل.
انا خبير موارد مائية بقول لحضرتك.
طب انا
محتاج
المياه حضرتك. هل هي لديها موارد اخرى مائية تغنيها عن هذا؟
ولكن في هذه المنطقة من ارض اثيوبيا ما فيها
الرقعة دي،
اثيوبيا بيجي لها مطر في موسم الفيضان
ده من ضمن الموارد.
من ضمن بيجي لها المطر امتى؟ من يونيو لاكتوبر. بقيه السنة ما فيش مطر. تزرع بقيه السنة ازاي؟ الحته اللي جنب السودان دي، اللي جنب الدمازين وجنب شرق السودان دي، ما فيهاش امطار وممكن تزرع على ميه البحيره. ما بتعملش السد عند سياسي في مصر، بتعمل السد عشان تولد كهرباء وعشان تصلح نص مليون فدان وتزرعها.
سعادتك بنفسك اللي قلت هذا الكلام في بدايه حديث سعادتك القيم، وانا طبعا يعني سعيد بيه وبستفيد منه يعني استفاده شديده. حضرتك قلت انه بعد الزياره اللي كان عملها مبارك لاثيوبيا وتم اطلاق النار عليه
وكذا، خصم
يعني اذا الخلاف هنا خلاف سياسي.
ما هو بيعمل بقى اي حاجه مصلحته بقى، ما يهمنوش مصر بقى.
انا بقول هذا هذا ما يؤكد يعني وجهه نظري. انا بقول ان هذا في الاصل خلاف سياسي،
سياسي
يعني
وتنموي زي ما بيقول الاستاذ احمد.
فانا بقول ايه انه مش بس في اثيوبيا، احنا مجاهل افريقيا
والسودان. السودان خصمنا السودان
وكل
10 سنين.
هل تعلم سعادتك بس انه في مجال في رجال اعمال كسر صدقوا الدعوه اللي كانت توجهها الدوله للتوجه لافريقيا لاعماله؟ راحوا الناس كلها وبداوا يشتغلوا. تعرف مين مسيطر على افريقيا دلوقتي؟ المسيطر على افريقيا يا استاذ احمد اللبنانيين والهنود، هم اللي مسيطرين على افريقيا وبياخدوا كل موارد افريقيا من اللي هي تعتبر بالنسبه لمصر كنز.
طيب من فضل انا عايز اسال سؤال دلوقتي يا سياده اللواء. دلوقتي احنا عندنا ثلاث مواضيع هامه جدا.
تمام.
خاصين بها يعني مصر. هل ممكن تتاثر حيزه مصر بثلاث اشياء؟
ايوه.
المشروعات التنمويه من الاستصلاح التي تحدث في اثيوبيا.
ايوه بالظبط، هتتاثر
ملايين الأفدنة،
هتتأثر
مية. أيوه. من نهر النيل
هتتأثر.
ثانيا
أيوه.
ثانيا
أيوه.
سد الألفية.
سد تمام.
ثالثا
أيوه.
جوبا.
طيب بالنسبة لسد الألفية، زي ما قلت لك النقطة الخطيرة، لو عمل السد هيولد أساسا منه كهرباء وحيوري نص مليون فدان. دي نص مليون فدان دول لو رواهم مش مشكلة. المشكلة لو مال البحيرة.
نص مليون ده السعودية عندها 1,750,000 فدان.
لا النص مليون.
والكويت 400,000 وقطر 250,000.
المكان اللي أثيوبيا هتزرع على مية البحيرة بتاع السد
نص مليون.
نص مليون بس. دي مش هتأثر على حصة مصر. اللي هيأثر على حصة مصر لو ملت البحيرة عشان تولد كهرباء، عشان يبقى في فرق مناسيب زي السد العالي. لو ملت البحيرة مرة واحدة 100 مليار، الفيضان بيجي مثلا احنا لنا 50 مليار هياخدهم كلهم. والسنة الجاية خدهم كلهم. أعمل أنا إيه في الحالة دي؟ هاخد من البنك المايه بتاعي اللي هو السد العالي. أنا السد العالي الحمد لله النهاردة أنا عندي في البحيرة أكتر من 100 مليار يكفوني سنتين. فأنا عايز يا أثيوبيا لو سمحت لما تيجي تملي بحيرة السد العالي أو السد بتاعك الجديد ده هو نستقي مع مصر. ما تحرمناش من المايه مره واحده او خده بالاتفاق معانا.
يعني نص عام مش لما
يبقى في تنسيق. يعني انا بقول
حبل الود يعني
انا عشان كده اي مسؤول من مصر يروح يزور اثيوبيا وينسق معاهم، يا جماعه احنا ما بنحرمكوش من الكهرباء، ما بنحرمكوش من المايه، ولكن خدوا راينا احنا والسودان.
طب احنا اتفقنا على ان دلوقتي احنا عندنا مشكلتين دول اتفقنا عليهم، ان سد الالفيه والاستصلاحات التي تتم على ارض اثيوبيا تؤثر حسني.
تمام.
جوبا بقى
بالنسبه
لحضرتك، ارجع لحضرتك جزاك الله
خير. بالنسبه للهضبه الاستوائيه اللي هي كينيا وتنزانيا وبوروندي ورواندا واوغندا، المايه دي كلها بتتجمع وبتيجي بتصب في جنوب السودان. جنوب السودان حضرتك كان فيه المايه بتيجي في نهر النيل ضح، فنتيجه ان هو ضح المايه بتفيض في المستنقعات، يعني منطقه جنوب السودان كلها مستنقعات. فاحنا كنا زمان قبل الحرب الاهليه في السودان قلنا هنعمل قناه اسمها قناه جونجلي نعمل نفحت بقى ترعة صناعية ونخلي نسيطر على النيل ده نلجمه ونمشيه في الترعة دي. ده كان حاجة بلينا 4 مليار 5 مليار وجنوب السودان متفاهم معانا ومصر فعلا برضو يعني عصر الرئيس مبارك مش كله مساوي
طبعا.
احنا عملنا فرع الجامعة اسكندرية هناك، عملنا محطات كهرباء، يعني نسقنا مع جنوب السودان تماما، وشمال السودان مقتنع بهذا الكلام اننا يبقى لي علاقات مع الجنوب ومع الشمال على اساس ان اعمل قناه جونجلي دي هتسلك لي الميه بالبلدي كده، تسلك لي الميه وتجيب لي اي كميه ميه
اضافيه تسد معانا
تعوض شويه اللي تعمله اثيوبيا. اذا بالتفاهم ممكن اعمل مع جنوب السودان ومع اوغندا ده اتجاه اللي هو جنوب، واتجاه الشرق اللي هو اثيوبيا ممكن انسق مع اثيوبيا. وطبعا انا عايز اقول كلمه بس يا مانا، في ناس في الدبلوماسيين او الخارجيه تزعل منها، المنافس الرئيسي ليا في ميه النيل شمال السودان اللي هي الجزء بقى اللي هيفضل من السودان اللي هو السودان
ليه لانه الاخر يعني
اللي هو
قبل الاخير
اللي هو عمر البشير او الخرطوم يعني. ليه بقى؟ لانه عنده ارض عايز يصلحها. هنتخانق احنا والسودان في يوم من الايام على الميه؟ لا، انا عايز اصلح وازرع، وانا اقول له عايز اصلح وازرع. احنا قلنا له من دلوقتي لما راح الدكتور عصام احنا هنيجي نزرع عندك، يعني حلينا المشكله برضه،
حليناها
واخد بال سيادتك.
الموضوع فيها
الموضوع عايز تفاهم، يعني ما يبقاش فيه برضه نوع من الاستعلاء او الاستكبار. احنا دول اخواتنا مسلمين ومسيحيين وافارقه وعرب، لازم يبقى فيه تنسيق مع كل دول حوض النيل.
استاذ عبد السلام، هل تعتقد ان لو كان هناك في اتفاقيه تجاره حره وكان في سهوله في دخول الدول الافريقيه لمصر ودخول المصريين دول افريقيا وانشاء جسر تجاري كويس هيساهم في حل مشاكلنا مع دول حوض النيل؟
والله يعني كان حيساهم وبشكل يعني بشكل رائع جدا في ما هو هي المشكله، انه برضو هاخد من كلام شات اللي هو ده اللي انا قلته، انه الناس هم اخواتنا وعندهم كان استعداد رائع جدا للتعاون مع مصر، وهم كانوا اساسا بيبص لمصر نظره
أخوية
إنها وكمان إنها هي القائد وهي
زعيمة
دعمت حركة وهي دعمت حركات التحرر هناك وهي اللي كذا وهي الزعيمة. فهذه النظرة مش عايز أقول بقى
تغيرت في فترة من الفترات إحنا بنتكلم على دلوقتي
طبعا. بس هو المطلوب إيه عشان يعني
دايما
المطالب تؤخذ بالتمني؟ يعني انا الكلام مع اثيوبيا مش هيجي، انه طبعا اكيد في دبلوماسيه كانت شغاله وبرده تطيب الخواطر واحنا جماعه واحده، ده كله ما يفيدش. في اساس للازمه، في اساس للاحتقان، في اساس في ايدي خفيه ما ننساش انها بتلعب في الموضوع. لما انا لازم انا اقدم حاجه ملموسه لهذه الدول عشان من خلالها تعتمد عليا، يعني حاجة ملموسة في إطار التعليم، في إطار الصناعة، في إطار دعم المشروعات، في إطار الأزهر يقوم بدوره. يعني فعندنا إحنا من الإمكانيات اللي ممكن تعضد هذه العلاقة وتعيد زعامة مصر من خلال عبد الناصر مرة أخرى، الإمكانيات عندنا موجودة وبقوة. عندنا خبراء في كل المجالات، عندنا في مجال حتى السدود وخبراء في المية وخبراء في
شركة
الدول. ما ده أنا بقوله،
عن شركات تبني سد معها.
بس يبقى مش يعني أنا بس السد اللي هو كان قال هو بتكلم
بشكل ناخد الاتصال التليفوني عشان انت عارف حجم التليفونات قد كده والناس سايبينها. الأستاذ أحمد من النوفية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا أستاذ أحمد.
ازيك يا فندم؟
اتفضل يا فندم.
والله حضرتك يعني انا عايز اقول بالنسبه للميه نتذكر الايه القرانيه اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها ولو امن اهل القرى واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. مطلوب مننا كلنا ان احنا يعني نرجع لربنا سبحانه وتعالى. الشعب كله يعني
طيب. استاذ احمد يعود الاتصال بينا.
طيب نرد على الحته دي برضو.
اتفضل.
انا حضرتك كنت رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي في مطروح، والمطر اتاخرت في مطروح، هم بيزرعوا على المطر. قلت لهم يا جماعه اطلعوا صلوا صلاه الاستسقاء. راحوا صلوها في المسجد العوام. قلت لهم بتصلوا في المسجد دي هتمطر فوق المسجد اللي صلاه الاستسقاء الاصل فيها في الخلاء، في الحته اللي انت عايز المطر تنزل فيها. وبعدين قلت هذا الكلام كذا مره، يا جماعه صلوا صلاه الاستسقاء في مصر في اي حته مش بس في الصحراء هتنزل المطر. طيب يا ريت الناس ترجع ربنا وتصلي صلاه الاستسقاء. السعوديه كل شويه بتصلي وربنا بيديهم برضه. فاحنا ما لا ننكر طبعا فضل ربنا سبحانه وتعالى. وانا سالت المفتي مره الشيخ فريد واصل، قلت له كنت بصلي جنبه في المسجد، قلت له يا سيدنا الشيخ هل يجوز ان انا اصلي صلاه الاستسقاء في مصر عشان تنزل مطر في اثيوبيا؟ قال لي أجوز وضحك. فإذا يعني أنا
سيب الأصبية ست
نعم
مش أصبية
لا هو لا من يعني أساس عرز بصلي هنا وهتنزل في أثيوبيا
يعني.
عشان تجي لي من الهضبة الاستوائية من عشان الفيضان يجي لأن الفيضان ده حضرتك بيجي 7 سنين فيضان عالي وسبع سنين فيضان منخفض فكان سنة من السنوات المنخفضة. فقلت له هل يجوز ان احنا المصريين يصلوا في مصر صلاه الاستسقاء يقولوا يا رب نزل المطر على الهضبه الاثيوبيه وكتروا شويه عشان يجي لنا؟ فقال لي يجوز. ما يجوز ليه؟ فالراجل متفتح وقال هذا الكلام يعني.
انا عايز صراحه انتقل لملف اخر، هبدا افتتاح الملف مع استاذ سلام وبعد كده حضرتك تتمعن فيه او يعني تدخل بقى.
انا عايز اتكلم على الاسكان برضه.
هو ملف الاسكان.
طب تمام
انا ريحت حضرتك. مشكله الاسكان يا استاذ سلام، هل تعتقد ان المدن العمرانيه دي ساهمت في حل مشكله الاسكان؟
والله انا هبدا من يعني حاجه بسيطه، دايما في نظريه وفي تطبيق. هم عملوا مجتمعات عمرانيه وعملوا شغل محروق عملوا كل ده، لكن هي المشكله فين؟ وزعت على مين؟ ومدى احتياج الناس
عداله؟
يعني مثلا انا عندي الريف، احنا بنقول ان دلوقتي في تعدي سافر على الاراضي الزراعيه وده بيحرم مصر من حاجات كتير، اخصب اراضي واخصب ده طبعا هياثر في المستقبل كتير على على ابنائي وعلى احفادي وعلى ابنائك واحفادك وابناء احفادك اللي ربنا يديله الصحه والعافيه. احنا دايما اتعاملت مجتمعات عمرانيه، لكن برضو هرجع تاني انه الخلاف بين النظريه والتطبيق. انا عملوا قالوا انه عاملين دي عشان يستفيد منها الفقراء ومحدود دخله والمقبلين على الشباب اللي المقبل على الزواج والكلام ده كله. لو طبق هذا تطبيق صحيح لكان ارتاح، هقول لك بنسبه 75% من اللي بيعانوا من هذه المشكله. لكن هي المشكله ايه؟ انه دايما بيتعمل شعارات براقة واحنا هندعم الشباب وهندعم الفقراء ومحدود الدخل زي ما كان بيتقال، ويترصد ليها اعلاميا مئات الملايين، وفي في الاخر ياخد هذه الوحدات وهذه المخصصات
من
لا يستحقها، وبالتالي تحصل الفجوه الهائله ويحصل هيحصل بقى عشوائيات، خد لانه الناس مش مضطره، يحصل فيه عشوائيات، هيحصل فيه تعدي اعراض زراعيه، هيحصل فيه انحرافات كتيرة جدا، وبما تناسب مع المجتمعات اللي بتتكون على هذه في هذه الأماكن. فأنت هنا مشكلة كبيرة ومشكلة عويصة يعني حقيقة، مشكلة كبيرة محتاجة إعادة نظر مرة أخرى وإعادة هيكلة مرة أخرى، ويبقى فعلا ناخدها.
نفس تليفوني وأعيد نفس السؤال، نفس صيغة السؤال على حضرتك الأستاذة دينا. السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام يا فندم.
والله بعيد للاستاذ عبد السلام في كل اللي قاله، مع انه من الشباب يعني. فاحنا عايزين ننسى اللي فات ونبص بقى لقدام. بس شكرا.
شكرا لاختي دينا.
الحمد لله.
شكرا. شكله هعيد نفس السؤال على حضرتك.
اتفضل.
هل تعتقد ان المدن العمرانيه ساهمت في حل المشكله السكانيه؟
هو حضرتك هو اتبنى بالظبط يعني حوالي 100,000 وحده سكنيه لاسكان الشباب في
23 مدينه،
وقالوا بنعمل تحريات. تحريات طبعا التحريات كلنا عارفين بتتم ازاي، وفي ناس كتيره واخده شواء لا تستحقها، وفي ناس كتيره واخده شواء وقافلاها ومسافره، واللي خد الشواء الشباب دول ناس يقدروا يدفعوا المقدم.
صحيح.
انا رايي الشخصي انا مهندس مدني ودارس وقاعد في المدن الجديده، شركتي في المدن الجديده، بقول ان ابني الحكومه تبني او الشركات تبني. الشركات تبني، شركه حكومه، الشركات تبني او الحكومه تبني وتاجر. انا شاب عايز اتجوز، تعالى يا ابني خد الشقه 70 متر هيا، ادفع شهرين تامين 300 جنيه 400 جنيه وايجار الشهر 200 جنيه، اما تحب تسيب الشقه سيبها لنا نديها لواحد غيرك. بس انما عشان
للاسف هذه الحاله تحايل بيبيع حق الانتفاع.
لا لا ايجار ايجار لا يا بيه، انا
بيأجر من الباطن.
أنا
بيجيب حد غيره.
لا 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 مفيش من الباطن. لا المستاجر اذا مشي ما في الشركه اللي بنت او الحكومه لما تبني بتدي للشركات، هي اللي بتحصل الايجار وهي اللي بتتابع التاجير والكلام ده. وزاره الاوقاف بتعمل كده، بتبني شقق وبتاجرها. محافظه القاهره عملت شقق برضه بتاجرها، بتقول له ايجار 5 سنين وبعدين ممكن الايجار يورث لغايه للابن او البنت او كده لدرجه اولى. عمليه التمليك دي يعني الشاب ما يقدرش يدفع 5000 جنيه في شباك، ما يقدروش. انا عارف في شباب كتير ما يقدرش وعايز شقه. موضوع ابن بيتك ده فشل، لان هم قالوا ابني يا ابني الاساسات وهنديك فلوس، ما ادولوش الفلوس. ابني الدور مش عارف ايه وهنديك فلوس ما ادولوش فلوس.
طيب
مفيش ولا واحد سكن في ابن بيتك واخد بال سيادتك.
والمرافق بقى
وبعدين والمرافق في نقطه مهمه
يعني
جدا
يعني المليارات اللي هدرت هذه
احنا بنتعجل في حاجه دي يعني كل الناس زي ما سياده المستشار عبد السلام بيقال ان احنا بنتعجل ما بنتقناش في دراسه الحال.
صحيح.
لازم ندرس الحاجه كويس مش عشان الشو الاعلامي وان انا عملت وحبني واعمل وكلام من ده. ادرس الموضوع كويس جدا جدا وما ابتديش اي مشروع مرافق او غير مرافق الا ما يكون معايا الميزانيه بتاعته او الفلوس بتاعته. انما عشان ابني واقول الفلوس خلصت هل الكلام ده ينفع؟
لا.
ده احنا عندنا مشاريع كتيره واقفه على الفلوس.
صحيح.
حضرتك الصرف الصحي مثلا هتكلم عن الصرف الصحي.
هتكلم عن الصرف الصحي بعد الاتصال من خارج مصر. استاذ عباس السلام عليكم. استاذ عباس
ماشي
كده؟ ايوه عليكم السلام يا استاذ عباس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا فندم.
ايوه حضرتك انا بس كان عندي شوب صغير.
اتفضل يا فندم.
انا طالب هنا في فرنسا في القانون الدولي والاوروبي وبعمل حاليا بحث عن موضوع النيل. فسؤالي هو يعني ان احنا ما بنشوفش حد بيتكلم يعني كان في اهمال سياسي للموضوع لكن ايه راي القانون او القانون الدولي بحسب حد ذاته ايه نظرته للي بيحصل بالظبط بالنسبه للاتفاقيات لان مصر ليها اتفاقيات
اتفاقيات ملزمه
اللي بتحكم بيها النيل فمحدش بيتكلم عن هذه الاتفاقيات في اتفاقيه 1929 و1959 الاتفاقيات دي ايه اللي تم قانوني حاليا بالنسبه للاتفاقيات دي بالنسبه لمصر او لاثيوبيا.
استاذ بسط اشكرك واوعدك ان شاء الله احنا نستضيف حد خبير في القانون الدولي ونتكلم عن الموضوع دوت بشكل اوسع قانونيا يعني. الاستاذه صحر السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه وبركاته.
اهلا بيك يا فندم.
اهلا استاذ حضرتك. بقول لحضرتك دلوقتي بالنسبه لل زي ما انتم بتقولوا على المدن العمرانيه الجديده دلوقتي الشقق متاخده احنا انا في مدينه عمرانيه جديده انا في دمياط الجديده.
دمياط الجديده.
دلوقتي الشقق متاخده يعني في الافراد اخذين بالثلاث واربع شقق واقفينهم وبيأجروه بإيجارات مرتفعة جدا وفي اللي أخذ شقق يعني احنا في المباني الجديدة المبنية قدامنا في شقق كتيرة مقفلة أصحابها أخذينها والناس بس بيجوا يستولوا عليها ووقت ما يعرفوا إن فيها جماد أو حاجة يقوموا جايين وفاتحين الشقق وقاعدين فيها شوية وماشيين. ليه ما بتاخدلكوش وقفة مع الشقق المقفلة دي والناس اللي مش محتاجاها؟
نعتبر كلامك ده نداء للدكتور فتحي البلدي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة لأن فعلا يجب أن يكون هناك وقفة مع الناس دي تسقيع زي تسقيع الأرض. هو بيسعى شقة بشقة بياخدها مدعمة وبيتم تسقيعها وتعمل فلوس ومحدش بيستفيد بيها ومقفولة. فنعتبر ده نداء. نكمل يا فندم.
لو بالإيجار كان ممكن تسحبها من اللي قافلها. لو كانت بالإيجار كان ممكن أنت يا مستأجر مش قاعد في الشقة سيبها.
ما بتنتفعش بيها.
ما بتنتفعش
سيب غيرك انتفع.
سيب غيرك انتفع بيها. الإيجار فعلا أنا رأيي ويا ريت القانونيين حتى في الإسكان يدرسوا هذا وزمايلي في وزارة الإسكان يدرسوا هذا الكلام. الحتة اللي أنا عايز نفسي أقولها قبل البرنامج ما يخلص في نرجو من سيادة المشير والدكتور حسن شرف مراجعة قانون الإيجارات القديم لأن في نص المباني القديمة ناس مظلومة، ناس كانت بتبني زمان البيت عشان تأجره وتعيش منه، زي ما كنا بنشوف في الأفلام القديمة كانوا بيأجروا بالأوضة وبالشقة. دلوقتي قانون الايجارات القديم ده لازم يعاد النظر فيه.
لا وكل واحد يعني لا يعني
أنا قتل.
عندي نماذج يعني في قلب سره البلد وقافلين شقق مستاجره. طب يا سيدي انت قافلها ليه؟
هدم الاسكان جمال عبد الناصر الله يرحمه.
الله يرحمه
كل شويه كان يخفض الايجار يخفض الايجار. هو مش ده الحل. الحل في الاسكان طبقا للشريعه الاسلاميه الايجار ده عقد بالتراضي بين المالك والمستاجر. انما ما اقعدش انا هقول لسيادتك مثال يعني انا بدي لصاحب البيت عندي في الشقه بتاعتي في مدينه نصر الشقه اللي جنبها بتبني النهارده بمليون جنيه بدي له 13 جنيه الباب بياخد 25.
طب انا هيجي عليك يا فندم برضه.
انا موافق والله موافق عشان ربنا يحاسبني. انا ربنا يحاسبني يقول لي انت ظلمت الراجل ده ليه؟ يعني انت بتدي له ايجار 13 جنيه وانت قاعد في شقه تساوي مليون جنيه وبتدي الباب خمسة بجيب جرايد ب 60 جنيه في الشهر. يعني في ظلم فادح. قانون الايجارات القديم لازم وده من ضمن الظلم اكتر من الظلم اللي قاله الدكتور عبد السلام. لان في الاف بيوتهم هتقع عليهم بيشحتوا ومش قادرين يعملوا حاجه مع المستاجرين.
لا وتلاقي واحد قافل شقه قانون قديم.
طب انت
قافلها ليه؟
مش عارف.
تعالى سيبها يقول لك ماشي انا سيبها اديني مليون جنيه. طب انت واخدها بكام؟ واخدها ب 200 جنيه. طب انت طب انت طب حاجه تدفع بيها يقول لك انا بدفع 6 جنيه.
اصحاب العقارات القديمه ناس بؤساء محتاجين اللي يساعدهم دلوقتي. ساعدهم ايجار 13 جنيه السنه الجايه تبقى 26 السنه الجايه تبقى 40 السنه الجايه تبقى 100 السنه الجايه تبقى 200 ده منتهى العدل. انما تفضل 13 جنيه الى الابد. والرئيس السابق كان بيتعرض عليه هذا الكلام ويأجله. مجلس الشعب كان بيأجله وجه احمد مغربي وأجله وابراهيم سليمان وأجله قال لك ما تفتحوش علينا فاتحه لا احنا عايزين نفتح فتحة وندي كل واحد حقه وعايزين رأي الشريعة الإسلامية في هذا الكلام. وانا سألت فضيلة المفتي على الجمعة قلت له هل يجوز ان انا اخد شقة غصبا عن واحد وادفعه 13 جنيه وهو بيدعي عليا يعني ما قال لي لا يجوز. قلت له طب ايه رأيك؟ ما ردش. هو عارف وشافني يعني.
اتفضل دي كلمه اخيره يعني.
اتفضل.
انا بس يعني لانه انا محمل بامانه من يعني محبي والبرنامج وهم عاشقين للبرنامج والقناه واملهم طبعا والشيخ محمد حسان وكل اللي عاملين في البرنامج في الحقيقه هم في القناه كمان حملوني امانه انه اوجه نداء للقوات المسلحه للنظر في الالتماس المقدم
كل المظلومين في البلد كل المظلومين في البلد
يقدم. بس
لكن انا
هالي
دلوقتي
اذكر بالاسم بس معلش
لا بعلي اسماء مش انا معلش مش دعنا لا نذكر اسماء لان في اسماء بتعمل مشاكل. بس احنا نقول ان في ناس مظلوم كتير
لا كتير الحقيقه كتير
ويعني ورفع الظلم عنهم. نعتقد ان الفتره الجايه هيبقى فيها انصاف للمظلوم.
لا انا بقول يا استاذ احمد كمان ده رفع الظلم عنهم يمكن يعني يكون سبب في ان ربنا سبحانه وتعالى
خلينا مستبشرين بكره.
احنا انا مستبشر جدا جدا يعني بالعكس انا اكثر الناس استبشارا بالمرحله اللي جايه يعني انا بقول ده انا بقول يمكن رفع الظلم عن المظلومين اللي في العهد اللي فات.
طب بعد اذا ان
ربنا سبحانه وتعالى يمكن
اخد اتصال تليفوني. استاذ عماد السلام عليكم. طب يعاود الاتصال تاني معانا. احمد يا استاذ احمد السلام عليكم.
الو.
عليكم السلام.
ايوه السلام عليكم.
اتفضل يا فندم.
ايوه مع حضرتك يا فندم.
اتفضل يا استاذ احمد.
انا بشكر حضرتك جدا والناس الموجوده معانا لان دلوقتي
استاذ احمد ممكن توطي التلفزيون شويه
احنا بنتكلم في موضوع مهم جدا.
اتفضل. هو ظاهر
دلوقتي حضرتك انا يعني انا كان معايا ناس زمايلي في الشغل يعني كانوا واخدين
استاذ احمد انت في مشكله في الاتصال
اللي تبع الدوله.
اتفضل يا فندم. اتفضل.
كانوا واخدين شقق تبع الدوله حضرتك بدل الشقه كذا شقه وهم مش محتاجينها.
كتير
كانوا بيتاجروا فيها وبيستغلوها في تسكين الناس بقدرات
عاليه. اشكرك استاذ احمد رسالتك وصلت واشكرك. انت حضرتك توقفت
ايوه
عن مساله الصرف الصحي.
الصرف الصحي بي انا كنت في وزاره الاسكان وبتابع طبعا اخبار البلد
انت عارف ايه الصرف الصحي النهارده محملني امانه والله
وبالذات التنميه العمرانيه
الصرف الصناعي الصرف الصناعي في شبكه الصرف الصحي بيدمر الشبكه.
يعني انا هقول لسيادتك برضو على الصرف الصحي الاول لان يعني من ضمن مشاكل مصر لجنه السياسات الله يرحمها يعني ولا يحاسبها على عملته. حضرتك كان المبدا في ايه؟ ان انا عندي مثلا 10 مشاريع صرف صحي قبل ما يخلصوا بفتح في 10 تانيين قبل ما يخلصوا افتح في 10 تانيين. بلدنا في المنوفيه مش هقول اسمها عشان ده برنامج اعلامي ابتدينا مشروع الصرف الصحي من 15 سنه اتعملت الشبكه وبعدين قعدنا 10 سنين ندور على ارض نعمل محطه نقيه في نزاع مع صاحب الارض.
مع ان كان لكم واسطه يعني.
واسطه ايه؟
يعني كان لكم واسطه.
انا بحافظ
كبار رجال الدوله المنوفيه.
بحافظ المنوفيه دفعتي مش قادر يعمل واللي عامل ليه اجيب فلوس منين؟
فاذا
شبكه الصرف الصحي اللي في القريه دلوقتي الفيران بتجري فيها وهيعيدوها تاني هيعيدوها تاني. في مشاريع بتفشل لانها بتتعاد تاني.
دي بجهود ذاتيه؟
لا ده الدوله اللي عاملاها عامله صرف الشبكه اتعملت. إيه؟
لا ده من الضرايب وده من
الشبكه. انا قصدي اقول انه في بعض الاهالي وانا عايز برضو
بيعملوا شبكات خاطئه عشان شبكات عشوائيه
هو دي اللي انا بقول عليه طبعا
مع ودي تضر البيئه اكتر.
بس ده انا عايز انه البعض البعض في معظم القرى دلوقتي انه طبعا الناس بجهود الذاتيه بيقوموا في البلد بعمل صرف صحي يحميهم من كوارث فهم بيلموا وبيعملوا. هل ده بيبقى طبعا ماسوره الصرف قريبه في التوصيلات الفرعيه والجانبيه من ماسوره الميه
وحصل بيحصل بقى تسممات
لا وشات
لو كمان مش حصل في الاهليه
ده ذات لو بيقول انه فشلت اللي الدوله كمان عاملاها المفروض طبعا عاملاها بقياسات
وحسابات وكذا
بالظبط. في امريكا ما يكون عاملينها الاهالي
لا
الصرف الصناعي يعني الراجل محملني امانه صراحه المهندس
الصرف الصناعي
الصرف الصناعي الغير معالج
ده لازم يعالج. لازم يعالج.
خطر رهيب على الشباب.
حضرتك في
ناس ما عندهاش ضمير. في ناس ما عندهاش ضمير اللي صرف مصانعها ومصانع ضخمه. أيوة. انها تعمل صرف صناعي غير معالج على الشبكه ده خطر جدا.
اعمل حضرتك حلقه تانية عن البيئه في مصر والبيئه ونهر النيل لان نهر النيل بيصب فيه كل بلاوي مصر. حضرتك النهارده روح الدلتا، انا من الدلتا وعارف يعني الزباله بتترمي في الترع والمصارف، ميه الصرف الصحي بتترمي في الترع والمصارف، وفي ناس بترمي من المصارف واخد بال سيادتك. يعني برضه هنرجع للنيل تاني.
وملاعب الجولف
وملاعب
تروي بالميه النقيه.
الميه النقيه هنرجع للنيل تاني.
يعني ملاعب الجولف بس اللي هو بس يعني بس المفارقه العجيبه في
القاهره الجديده
بيسموها المضحكات الممكيات في مصر. انه ملاعب الجولف على مساحات شاسعه جدا بتروى بانقى ميه في مصر، والمساحات الخضراء اللي الناس بتاكل منها الزراعات بصرف الصحي. فده يعني ده من ضمن ايه يعني
انت عندنا حضرتك في مصر من ضمن الحاجات اللي ممكن تساعد برضو في تعويض ميه النيل الميه الجوفيه، ميه الصرف الصحي المعالج بتطلع ممكن تتشرب ولكن نفسيه ما بنشربهاش. احنا كشركه برضو حكومه جربنا نزرع عليها بنخل وزيتون وقطن ملون، يعني ممكن نستفاد بيها في حاجات كتيرة. بلاش الاكل، ممكن ازرع بيها قطن. اذا مية الصرف الصحي المعالج حوالي 20 مليون متر مكعب يوميا، احنا بنشرب 30 مليون متر مكعب، بيطلعوا صرف صحي 20 او 15 او 18. لو نقيتهم وصبتهم تاني في الترع ممكن اروي بيهم او ازرع بيهم غابات خشبية او كلام من ده. اذا مشكلة المياه تتحل بالإصرار وبالعلم وبالتكنولوجيا وكلام
والانتماء للبلد.
وانتماء للبلد
ان انتماء للبلد دي يكون يحس ان البلد دي يعني
اضرب سيادتك مثال.
بتو عايز ينميه
وزير الاسكان احد وزراء الاسكان السابقين مرة بيطلع تصريح عن تري احنا هنوصل مية النيل لشرم الشيخ. طب شرم الشيخ ما تشرب مية تحليل انت، ده مية النيل لما تروح شرم الشيخ هيكلف المتر 10 جنيه، التحليه بتتكلف 5 جنيه مثلا.
يفتكر بقى ما كل ده في السجن.
مطروح احنا رحنا، انا كنت في مطروح
باكل عيش في الهوا في السجن.
احنا رحنا مطروح قلنا مية النيل توصل لغايه مطروح وكفايه كده، انما بقى سيدي وراني السلوم، السلوم محطه تحليه، انت عارف متر ميه في السلوم بكام النهارده؟
مكافل
ب 50 جنيه.
وفي شرم الشيخ ب3.5 تقريبا.
50 جنيه ليه؟ لان البلاوي يعني المشاكل اللي حصلت مع ليبيا دي الناس عايزه تشرب ومفيش مصدر ميه، في محطه تحليه صغيره 2000 متر او اكتر او اقل.
ما بيقول لك النهر العظيم اللي عمله ده سحب الميه
العظيم بوفية. لا يا بيه دي نقطه برضه انا درستها كويس جدا. الميه الجوفيه بتيجي من الجنوب للشمال، ما بتجيش من الشرق للغرب. يعني ميه النيل الميه الجوفيه اللي في الصحراء الغربيه بتاع مصر ما بتتحركش من الشرق للغرب، جاية من وسط افريقيا ماشيه من المفيض توشكا ومن بحيره السد العالي في الحجر الرمل النوبي اللي تحت الصحراء الغربيه، وده اللي ممر التنميه هياخد منه ميه. وفي ناس قالوا رايين، في راي قال لك الميه دي كونفايند يعني ميه محصوره ربنا خلقها مع الارض من زمان، وفي ناس قالوا ده ميه متجدده. الميه ما بتمشي في بطن الارض بتمشي بسرعه قد ايه؟ بتمشي بسرعه قد ايه؟ بتمشي متر في اليوم مثلا، يعني مش مثلا زي ميه نهر النيل. برضه انا عايز في نقطه فنيه عايز اقولها.
اتفضل.
انحدار ميه النيل من اثيوبيا كل كيلو الميه بتنزل 15 متر. النيل من اسوان لاسكندريه كل كيلو بينزل 15 سنتي. فاذا اندفاع الميه في اثيوبيا بيحرمها انها
تحرق. بس بتخش على الدلتا بينزل 20 متر. ده الدلتا دي يعني هي ارض واتفتحت المسافات غير اسوان خالص.
السد العالي 150 متر فوق الصفر اللي هو في اسكندريه. اما تقسم 150 متر على 1000 كيلو يعني 15 سم في الكيلو. اثيوبيا 15 متر في الكيلو. عشان كده اثيوبيا لو طايله تحجز ما هتحجزها، انما هي غصب عنها ربنا اراد ان الهضبه نازله كده.
ده صحيح
نازله كده مش قادره تحجزها. جت في الحته اللي في الاخر دي جنب السودان
وقالت
هعمل سد هنا، جت في اخر حته هتعمل سد.
ده عند ربنا. لا حتى موضوع الصرف الصحي كمان، انا بس في كمان حاجه ارجو انه يعني ينتبه ليها المسؤولين بعد كده. طبعا الصرف مرتبط بالمية الحلوة مرتبط بالكهرباء، ده كله بيمشي خطوط في الأرض. كان بيحصل إيه زمان؟ إنه يتسفلت الطريق وبعدين يجوا ده منتهى الإهدار للمال العام، يجوا عشان يعملوا ماسورة مثلا للمية فيتفحر الطريق تاني ويعملوا بعدين السفل التاني، يجوا يعملوا ماسورة يدخلوا كهرباء مثلا لمكان
الطريق تاني
فيتشال نفس الموضوع.
والغاز
وبعدين والغاز نفس الموضوع.
تليفونات
يعني
سرقوا الكابل،
الطريق
اعمل كابل جديد.
كم من اهدار المليارات حصل بسبب سوء نيه وسوء سياسه. يعني في ناس شلة منتفعين. أرجو ده وأملنا كبير جدا ده في المرحلة إن شاء الله يعني الجاية, وده أملنا أنه هيقود مصر رجال حريصين على يعني مستقبلها وأمن مستقبل أبنائها وسلامتهم الفكرية والجسدية والعقلية وكده, يبقوا يبقى في تنسيق ما بين كل ده بحيث أنه يبقى المسائل الماشية كلها في إطار الترشيد والتنظيم. ده
سيادة اللواء كلمة أخيرة فني.
تفضل
تفضل حضرتك.
كلمة أخيرة نرجو أن
طبعا المواضيع
مواضيع كتيرة جدا يعني
لا, لا ومش أخيرة عايز أيام عايز أيام بس النهاردة بالنسبة لحالة النهاردة كلمة أخيرة حضرتك تقولها نختم بيها.
أتمنى أن أي حكومة دكتور ابتداء من حكومة الدكتور عصام شرف والحكومة اللي هتيجي بعد كده بعد انتخابات التشريعية والرئاسة والكلام ده تعمل أسبقيات للمشروعات في التنمية في مصر, أسبقيات وما يتعملش مشروع على برنامج وخطة زمنية وتكون الموارد بتاعته موجودة وتكون الدراسة مظبوطة, لأن من ضمن الحاجات برضو اللي أنا يعني ممكن نأخذها على العهد السابق طلع قرار جمهوري بإنشاء مدينة مليونية شرق بورسعيد. مدينة مليونية بتتعمل فين؟ مدينة مليونية دي بتتعمل في حتة اسمها سهل الطينة. هل في واحد يعمل مدينة في الوحل ويقول مدينة مليونية؟ أنا كتبت مقالة طلعت في الجمهورية قلت لهم يا جماعة بورسعيد الحالية بقى لها 150 سنة ما كملتش مليون, إزاي أنت يا دكتور أحمد نظيف الله يسامحه عايز تعمل مدينة مليونية في 5-6 سنين وفي الطينة؟
الله يسامحهم كلهم.
ما أنا بقول الله يسامحهم لأن ربنا يعني لأن سيادتك يا أستاذ عبد السلام يعني حساب ربنا هيبقى
أشد وطأة.
أشد وطأة بالظبط. فنتمنى نتمنى ان كل حاجه تبقى بتخطيط وبخطه مدروسه وبرنامج زمني, واذا ما كانش فيه تمويل ما يتعملش المشروع لما يكون تمويله موجود, واقناع الشعب بكل حاجه لان الشعب ده مش ده شعب حضاره عريقه وعارف كل حاجه وممكن يساعد في كل حاجه. فنتمنى لمصر التوفيق ان شاء الله
والامور تهدى شويه
وتهدى, ونتمنى المجلس الاعلى وكلنا بنثق في المجلس الاعلى للقوات المسلحه
وبنثق امام مصر
وصمام امام مصر, وبنثق في الحكومه وبنثق في الشباب وبنثق في وعيهم, وعارفين ان الناس اللي بتقوم بعناصر الثوره المضاده دي دول ناس مأجورين
فلول الحزب الحاكم
هيفشلوا. اصل هو بص لا صح الا الصحيح
طبعا
لا صح الا الصحيح
طبعا
ان شاء الله.
انا سعيد جدا بالحلقه معكم.
شكرين جدا.
وانا يعني اختم بقول انا بشكر اللواء مختار انجيل الخبير الاستراتيجي, كما اشكر ايضا السيد عبد السلام الامبابي المستشار الاعلامي, وكل اللي تابعونا اشكركم. الحلقه كانت سخنه النهارده بس يعني نامل ان يكون المواضيع عجبتكم, وان شاء الله نستكمل في الاسبوع القادم في هذه الموضوعات أيضا بإذن واحد أحد. كان معكم أحمد سمير برنامج دعوة الحوار. السلام عليكم ورحمة الله.
الشورى قول وحوار.